يستطيع أن يكتري ولا أن يستأدف، ولن يستطيع أن يمشي على قدمين حتى يصل إلى عرفات ويدرك الحج. قالوا في حكم المحصر وفي حلة. كذلك أيضا في حكم المحصر قالوا كما أن العجز الحسي يكون عذرا، فالعجز الشرعي أو العذر الشرعي يكون أيضا في حكم الإحصار. ومثل لذلك المرأة التي يموت محرمها في طريقها للحج، فلو أن امرأة خرجت للحج وصار عليها وعلى زوجها حادث فمات الزوج أو مرض أو انكسر ولا يستطيع أن يتم معها مناسك الحج، وهي لا تستطيع على مسافة قصر بينها وبين مكة، فإذا بقيت مع محرمها فإن الحج يفوتها. قالوا إن هذا عذر شرعي، لأن المرأة بدون محرم لا تسافر ولا يجوز لها السفر، فينزل العجز الشرعي منزلة العجز الحسي. ومن العجز الشرعي أيضا إذا توفي زوج المرأة فإنه يلزمها الإحداث. وللعلماء في المرأة التي تبلغها وفاة زوجها أثناء الحج أو أثناء العمرة وجهان، منهم من يرى أنها إذا أحرمت في الحج أو أحرمت في العمرة ودخلت في النسك وجاءها الخبر بعد إحرامها أنها تتم الحج وتتم العمرة ولا ترجع، وهذا قضى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم المؤمنين عائشة تفتي به رضي الله عنها وأرضاها. وهو الصحيح أن المرأة إذا أحرمت في الحج أو أحرمت في العمرة وبلغتها وفاة زوجها وهي في عمرتها أو حجها أنه يلزمها إتمام الحج وإتمام العمرة، ولا يعتبر هذا بمثابة الإحصار، وإنما تبقى في نسكها لتعارض الواجبين ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه، فيقدم عند ازدحام الفرضين والواجبين ما يمكن تداركه على ما لا يمكن تداركه على الذي يمكن تداركه، فنقول لها انزلي وأتم النسك ثم ارجعي واعتدي عن ذلك عدة الوفاة. والأقوى ما ذكرناه من ظاهر النص واختلف في المرض، والقول باعتباره عذرا في الحج من القوة بمكان فيقول به جمع من أهل العلم كما هو موجود في مذهب الحنفية والحنابلة وغيرهم رحمة الله على الجميع. جعل الله الإحصار رحمة بالعباد، فإن الإنسان إذا حيل بينه وبين البيت وفاته الحج فإنه لا يمكن أن يتداركه، فلو أننا نظرنا لو أن الشرع ألزمك إذا أحصرت عن البيت أن تبقى بإحرامك حتى تحج من السنة القادمة، كيف يكون حال الإنسان؟ يبقى سنة كاملة وهو محرم بإحرامه، عليه محظورات الإحرام. لا شك أن هذا من الحسن بمكان، ولذلك يعتبر أهل العلم رحمة الله عليهم مسائل الإحصار من دلائل رحمة الله عز وجل ومن دلائل يسر الشريعة. وصدق الله عز وجل إذا يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا ثبت أن الحصر بالعدو يعتبر موجبا للرخصة، فهنا مسألة وهي أن من شرط هذا الحصر أن لا يتمكن الإنسان من طريق بديل، فلو كان لمكة طريقان أو أكثر من طريق وحصر من طريق وأمكنه أن يذهب إلى طريق من طريق ثاني أو يسلك طريقا ثانيا ففيه تفصيل. قال بعض العلماء إذا كان الطريق الثاني فيه مشقة أو أنه يحتاج إلى نفقة أكثر من النفقة التي معه أو فيه ضرر عليه فإنه يكون في حكم المحصر. وقال بعض العلماء إذا وجد طريق بديل يلزمه أن يسلكه ولو كانت نفقته لا تكفي ولو كانت فيه مشقة عليه، فيلزمه أن يمضي لأنه من باب ارتكاب أخف الضررين، فإن فوات الحج وهذه العبادة أعظم من المشقة الطارئة على هذا الوجه. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحج بكونه جهادا، فلا يرون وجود المشقة على هذا الوجه موجبة للرخصة، وقولهم أبلم للأصل كما لا يخفى. نعم.
فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل.
قوله رحمه الله أهدى ثم حل، أي يهدي ويذبح ما معه من الهدي. قال تعالى فإن أحصرتم فمستيسر من الهدي، فالأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وتحلل صلوات الله وسلامه عليه بالحديبية حينما صد في عمرته صلى الله عليه وسلم، فأوجب الله عز وجل الهدي بظاهر القرآن وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل يلزمك أن تذبح الهدي بمكة وتبعث فيه إلى مكة إذا تيسر لك ذلك، أم أنك تذبحه في الموضع الذي أحصرت به، على وجهين مشهورين. أصحهما أنه يذبح الهدي وينحره في الموضع الذي أحصر فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصر عن البيت ولم يكن بينه وبين مكة إلا خطوات بينه وبين حدود الحرم، وذلك أن الحديبية وهي التي تسمى اليوم بالشنيسي ليس بينه وبين الحرم إلا مسافة يسيرة، وكان يصلي الفريضة في داخل، كان يدخل ويصلي صلوات الله وسلامه عليه داخل حدود الحرم، ومع ذلك لم يتكلف أن ينحر هديه داخل حدود مكة. والله تعالى يقول هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، فقال والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، أي عن بلوغ محله، ومحله هو البيت العتيق أعني حدود الحرم، فدل على أنه لا يلزم المحصر بأن يبعث هديه إلى الحرم، ولكنه إذا أراد أن يخرج من الخلاف وتيسر له بعثه فإنه يبعثه خروجا من خلاف العلماء رحمهم الله. نعم.
فإن فقده صام 10 أيام ثم حل.
فإن فقد الهدي صام 10 أيام ثم حل، يصوم 10 أيام بدلا عن هذا الدم. وطرد العلماء هذا الأصل في الدماء الواجبة، وقالوا من وجب عليه دم التمتع ودم القران أوجب الله عليه إذا لم يجده أن يصوم 10 أيام، فكل دم واجب إذا لم يستطعه الإنسان يصوم بدلا عنه 10 أيام. وعلى هذا قالوا في المحصر إذا لم يستطع ولم يتيسر له الهدي أنه يصوم 10 أيام على ظاهر آية البقرة لشمولها للمتمتع والمحصر.
وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة.
وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، يعني إذا كان قد بلغ البيت ولكنه لم يستطع أن يخرج إلى عرفة وصد عن عرفة فإنه يتحلل بعمرة، ولا يتحلل إلا بعد ذهاب وقت الوقوف. فلو صد ورجى أن يتمكن من الوقوف فإنه ينتظر إلى آخر الأمد الذي يتمكن معه من الوقوف، ثم إذا خالف ظنه وتبين أنه لا يتمكن وطلع الفجر مضى إلى مكة وتحلل بالعمرة، وذلك أشبه بفسخ الحج بعمرة، وقد فسخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجهم بعمرة. ولذلك بعض العلماء لا يرى هذه الصورة من صور الإحقاق، لأنه يرى فسخا للحج بعمرة كما هو قول عند الحنابلة رحمه الله، وطائفة من السلف يرون أن من منع عن الوقوف بعرفة أنه يمكنه أن يتحلل يفسخ حجه بعمرة ويتحلل بالعمرة على هذا الوجه الذي أشار إليه المصنف رحمه الله.
وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي مكرما إن لم يكن اشترط.
لكن قال يتحلل بعمرة ولم يوجب عليه الدم، فدل على أنه ليس بمحصر كما اختاره المصنف. وهناك من أهل العلم من يقول يتحلل بالعمرة وعليه دم، فالفرق بين القولين أن المصنف لا يراه محصرا، فإذا قلت لا أراه محصرا فحينئذ لا يلزمه دم، وإن قلت إنك فإنه يعتبر في حكم المحصر أخذ حكم المحصر وكان تحلله بالعمرة موجبا للدم، فأكثره بعض العلماء رحمهم الله.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. فضيلة الشيخ سائل يقول من تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا ووصل إلى مكة في وقت ضيق لا يمكنه العودة إلى الميقات، فهل يسقط عنه الدم؟ وإذا كان ليس لديه قدرة مالية على ذبح الدم فماذا عليه؟ أثابكم الله.
بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ظاهر السؤال أنه تجاوز الميقات ناسيا، وعلى هذا أنه ظاهره أنه لم يحرم. فإذا كان قد نسي ومضى وبلغ البيت وطاف وسعى فإنه ليس بمحرم أصلا، وحينئذ لا تنعقد عمرته ولا ينعقد حجه. فإذا كان على هذا الوجه لم يحرم من الميقات، فالسؤال ماذا يفعل إذا غلب على ظنه أنه لو رجع إلى الميقات يفوته الوقوف بعرفة؟ مثال: لو أن إنسانا خرج من المدينة ومر بالميقات ولم يلبي، نسي أن يحرم، ثم وصل إلى مكة فتذكر، وكانت بينه وبين الوقوف ساعة أو ساعتين بين انتهاء الوقوف، فلو قلنا له ارجع إلى المدينة فاته الوقوف بعرفة. فالحل في هذه الحالة ينوي ويلبي ويعقد النية من موضعه، ثم يلزمه الدم، يلزمه الدم بفوات الواجب الذي ذكرناه، لأن الحكم الوضعي يستوي فيه النسيان والتعمد. وعلى هذا فالإحرام من الميقات الإلزام به من جهة الحكم الوضعي، ويستوي فيه الناسي ويستوي فيه المتعمد. فإن أمكنه أن يتدارك تدارك، وإن لم يمكنه التدارك فإنه يجبره بالدم، وفوات الواجب أهون من فوات الركن. وعليه فإنه يحرم من موضعه ثم يدرك الحد، وعليه دم الجبران إلا صام عنه على أصل الذي ذكرناه في ضمان دم الجبران بالدم بالصيام. وأما إذا كان جاهلا وعلم فإنه يلزمه الرجوع، ثم يحرم من الميقات أيضا ويعقد نيته المعتبرة من الميقات. فإن رجع على هذا الوجه ولم يحرم دون الميقات سقط عنه الدم، لأن من مر بالميقات ثم ذكر أو علم ورجع إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم، وهذا على قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. فإن كان جاهلا وتعلم ورجع إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم، وإن كان جاهلا وتعلم وأحرم من دون الميقات فحكم حكم الناس إذا أحرم من دون الميقات سواء بسواء، إلا أنه في حال الجهل وفي حال النسيان يسقط عنه الإثم لوجود العذر على الظاهر. وإن كان في الجاهل نظر، لأننا في هذا العصر يتيسر سؤال العلماء ويتيسر رجوع للعلماء، وأهل العلم ينصون على أن من تلبس بالعبادة يجب عليه سؤال أهل العلم عن كيفية تطبيقها، فإذا قصر في السؤال لم يخلو من نظر موجب للتبعية من جهة هذا التقصير، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، لماذا جعل المصنف رحمه الله الإحرام ركنا للحج والعمرة مع أن الإحرام هو نية؟ ومن المعلوم أن النية هي شرف وليست بركن، أشدون مأجورين؟ أسألكم الله.
هذا إشكال معروف ذكره العلماء رحمهم الله ويتناظرون فيه بين القولين المشهورين، من يرى أن النية شرط أو يرى أنها من الواجبات، ومن يرى أنها ركن. ولكن قالوا لما توقفت العبادة توقف اعتبار العبادة عليها كانت أشبه بالركنية من هذا الوجه، خاصة وأن من يقول إنها ليست بركن يقول الركن ما تتوقف عليه ماهية الشيء، فالركن لا تتوقف عليه الماهية من حيث الوجود كأركان البيت كما هو واضح ولا يخفى. فقالوا إن النية من هذا الوجه أشبه بالواجبات والشروط من هذه الأركان، والقول بكونها ركنا مبني على أن فواتها فوات للعبادة، والعبادة لا تقع أصلا بدونها. وكانت شبهية الركن منها من هذا الوجه كأنهم نزلوا الصورة الحصنية في الشرع منزلة الصورة الوجودية في النظر، وقولهم قوي من هذا الوجه، وهذا هو الذي درج عليه المصنف. وإلا فهناك من العلم يرى أنها من الواجبات أو الشروط، لكن القول بالركنية له حظه من النظر الذي ذكرناه، وعليه فإنها تكون من الأركان لوجود الشبهية من جهة حكم الشرع بعدم الاعتداد بدونها، فنزل منزلة الفقد للاعتبار منزلة الفقد للوجود، فكانت أشبه بالركن وتوقف الماهية عليها من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، لقد تألمنا كثيرا لغيابك عنا، فنرجو ألا تقطع تواصلك عنا، وجزاكم الله خيرا. وأما سؤالي يقول: رجل انتهى من جميع أعمال الحج عدا طواف الوداع، وأصيب بمرض لا يستطيع معه طواف الوداع إلا بمشقة كبيرة، ومعه رفقة ولا يستطيع التأخير، فهل يسقط عنه الطواف عشيدون جزاك الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالله يعلم أننا نحبكم كما تحبون، ويعلم الله كم يحضر في النفس من شوق وحب للقائك. والله إني لا آتي في مشقة السفر وعناء السفر، والله يعلم أنه يزور جميع ما بي حين أراه. وأسأل الله بعزته وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا البيت الطيب الطاهر المبارك، أن يجمعنا في دار كرامته، وأن يجعل هذه اللقاءات وهذه الدروس، أن يجعل كل لقاء منها اجتماعا مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا أبدا شقيا ولا محروما. والله إنه سيصيب الإنسان الهم والغم، ويجد من لأوى الفتن والمحن ما الله به عليم، ولم يبقى سروة إلا بذكر الله والجلوس مع الأحبة والإخوان في الله. وأسأل الله العظيم أن يديم هذا التوافق، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وخير ما أوصي به إرادة وجه الله العظيم، فإن الدنيا ثانية. وكم من أحبة اجتمعوا وآل اجتماعهم إلى افتراق، وكم من أحبة تواصلوا وآل صلتهم إلى فرقة وشتات، لأنها لم تقم على ذكر الله، ولم تقم على الحب في الله والتواصل في ذات الله. ولقد وجبت محبة الله للمتزاورين فيه والمتحابين فيه والمتجالسين فيه. وتأذن الله لمن جلس مجلس ذكر لله وفي الله أن تغشاه السكينة، وأن تتنزل على هذه المجالس الرحمة، وأن يذكرها الله في من عنده. ومن الوصية أو مما ينبغي أن يتواصى به كذلك شكر الله على نعمه، فإن الله عز وجل اختار الدنيا لمن أحب وكره، ومن أراد الدنيا صرفه الله للدنيا وفتح له من أبوابها وخيراتها وفتنها حتى لا يبالي به في أي أوديتها هلك، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. ومن أعظم الدين وأجله وأزكاه وأنفعه العلم النافع، والجلوس في حلق الذكر، وغشيان حلق العلماء، وحبهم والتواصل معهم، وتكثير ثواب مجالس الذكر لله وفي الله، لا رياء ولا سمعة، ولكن لمرضات الله عز وجل. فمما يوصى به طلاب العلم شكر الله على نعمه وحمده سبحانه، كل مجلس يمر عليك احمد الله على فضله، وقل الحمد لله أنه لم يمر عليك هذا المجلس وأنت في صخب الدنيا ولغطها، الحمد لله أنه لم يمر عليك هذا المجلس وأنت في لهوها وفتنها، الحمد لله أن الله اصطفاك واجتباك وما يدريك، فلعلك أن تقوم من المجلس قد بدلت سيئاتك حسنات، وما يدريك أنك لإخلاصك وإرادتك لوجه الله أن الله يغفر منك هذه النية الخالصة، فيغفر لك ما تقدم من ذنبك. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غفر لعبد خطاء كثير الذنوب مر على مجلس ذكر وجلس مع الصالحين في ذكر الله جل جلاله. فنسأل الله العظيم أن يعيننا على هذا الخير، وأن يوزعنا وأن يوفقنا بشكر نعمه، فإن من شكر الله زاده، وإذا زاد الله العبد في نعمة بارك له فيها. ومما يوصى به الأحبة في مثل هذه المجالس اتباع العلم العمل، أن يحرص الإنسان على العمل بهذا العلم وتطبيقه، والحرص على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما تتعلم شيء إلا عملت به ودللت الناس عليه. وممن نوصى به أو نتواصى به حب الخير للمسلمين لنشر هذا العلم، وتكون قلوبنا مليئة بحب الخير لإخواننا المسلمين، فنتعلم هذا العلم ونشهد الله من الآن أننا لا نريد به علوا في الأرض ولا فسادا، وإنما نريد به وجه الله وما عند الله من نفع المسلمين ودلالتهم على الخير. ومن نوى الخير بلغه الله، من نوى الخير فإن الله عز وجل تأذن له بأحد أمرين: إما أن يمتع عينه ويقرها في الدنيا قبل الآخرة برؤية الخير الذي نواه. فإذا نويت من الآن أن تحيل هذا العلم من أمة فتهدي ويهدى بك وتدل الناس على الخير، ليأتين يوم يقر الله عينك لما نويت من الخير. وهذا نشهد لله ولا نزكي أنفسنا في طلبنا العلم، فما وجدنا الله إلا وفيا لعباده، ومن أوفى بعهده من الله. والله تعالى يقول: وقال الله إني معكم. الله مع عباده وخاصة أولياءه من أهل العلم وطلاب العلم، فيحرص الإنسان أن يسكن نية أن ينفع أبناء المسلمين، وأن لا يدخل هذا العلم على الناس، وأنه يريد دلالة الناس على الخير. فإما أن يبلغك الله فترى بأم علمك أثر هذه النية الصالحة، ويأتي اليوم الذي تنعم فيه عينك بحمل العلم عنك، فالله قد بلغك أن تؤتمن على وحيك فترضى الناس بقولك وتأتمر بفتواك تأتمر بأمرك وتنتهي بنهيك، لأن الله هو الذي يقلب القلوب وهو الذي يثبت القلوب. فإذا علم الله منك النية الصالحة قلب القلوب على حبك والثقة بما تقول، والناس تشتري السمعة بالأموال وبالملايين، والله تعالى زكى أهل العلم ووضع لهم من الحب والود في قلوب عباده ما لو بلغوا له أموال الدنيا ما استطاعوا أن يصلوا إليه، وهذا كله بفضل الله. فهذا الأمر الأول: إن نويت الخير وإما أن يبلغك الله الأجر بنيتك، فقد يصرف الله عنك أن تبتلى بالعلم بحكمته وعلمه سبحانه فيبلغك أجر العلم وأجر ما نويت من نفع العلم بنيتك. فالإنسان عليه أن يجعل مجالس الذكر هذه عونا على طاعة الله وعونا على محبة الله، والدنيا ثانية. وكم جلسنا مع علماء قرت عيوننا برؤيتهم فأمسينا وأصبحنا كأن لم يكن شيء، وسيأتي يوم لا يرى الإنسان فيه من يرى كأن شيئا لم يكن إذا انقضى، وما مضى مما مضى فقد مضى. الحرص على اغتنام العلم واغتنام وجود العلماء وحلق الذكر، الحرص على الجد والاجتهاد. لا يأتي الإنسان إلى مجالس الذكر لكي يقضي وقته، لا، من يأتي لكي يعلم ويعمل ويعلم ويحس أنها أمانة ثقيلة وأن الله معينه ومسدده. والله ثم والله ما صدقت مع الله إلا صدق الله معك، ولا يفتحن الله لك من أبواب الخير وأبواب الرحمة ما لم يخطر لك على بال. فإن أساس هذا الدين قائم على الكتاب والسنة، وأساس الملة قائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدين، هو الوحي الذي أوحى الله إلى نبيه. فإذا تجرد طلاب العلم بحمله وصدقوا مع الله صدق الله معه، وجعل فيه من خير للأمة ونفع بهم الإسلام والمسلمين. والله ما حملت علما صادقا تريد به وجه الله إلا بلغه الله عنك ما بلغ الليل والنهار، والله عز وجل على كل شيء قدير. وإنما المهم هذه القلوب التي تتقلب على العبد آناء الليل وأطراف النهار. كان السلف لا يشتكون من شيء مثل قلوبهم، وقال سفيان رحمه الله: ما رأيت مثل قلبي، وفي رواية: ما رأيت مثل نيتي إنها تتقلب عليه. فالمهم أن طالب العلم دائما يحرص على أنه يحس ويستشعر قيمة هذا العلم، وأن الله عز وجل لا ينظر إلى عبده على كمال وجلال مثل ما ينظر إليه وهو عالم عامل قائم بحجة الله عز وجل على خلقه. فهؤلاء هم ورثة الرسل وورثة الأنبياء، ولم يورث الأنبياء دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم. فيشهد الله أن هذا التواصل يريد به وجه الله، ولا نزكي أنفسنا عن الله، ولكن نتمنى من طلاب العلم أن نحب لهم ما نحب أنفسنا من الإحساس بهذه النعمة والحرص على ضبط هذا العلم. وكل طالب علم شعر أن هذا العلم عزيز وأعطاه ما ينبغي أن يعطاه من الإجلال والمحبة فإنه سينفعه الله به آجلا أو آجلا. فإن الرجل إذا رأيته يعطى الشيء العجيب وهو يشعر بعزته يحتضنه ويقتنهه، وكم من أنفس ذهبت دفاعا عن الأموال لما عزت الأموال على أصحابها، وكم من أنفس ذهبت دفاعا عن الأعراض لعزت الأعراض على أهلها. فإذا عز العلم على أهله وعز العلم عند أصحابه بذل له ما ينبغي أن يبذل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وأن يسددنا، نسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العلم حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يغفر لنا ولكم ما يكون فيه من الزلل والخطأ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أسألكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: رجل انتهى من جميع أعمال الحج عدا طواف الوداع، وأصيب بمرض لا يستطيع معه الطواف إلا بمشقة، ومعه رفقة ولا يستطيع التأخير، فهل يسقط عنه الطواف؟ أثابكم الله.
طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وقد أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة الحائض والنفساء، ولا يدري كثير من أهل العلم القياس في هذا ولا يطربه، ويقول إن عجز إن أمكنه أن يأتي به ولو ببعض المشقة أتى به، وإن كان لا يستطيع أثناء المشقة ينتظر حتى يخش ما به من المرض ثم يطوف إذا أمكنه التأخير، وأما إذا لم يمكنه وصدر مباشرة فإنه يلزمه الدم، وإلا صام عنه 10 أيام. الله تعالى أعلم.
أسابق الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يشرع التنفل السعي بين الصفا والمروة كما يشرع التنفل بالطواف؟
هذه المسألة قال بعض العلماء أنه لا يشرع السعي بين الصفا والمروة إلا في الفرض في الحج والعمرة، فقال بعض العلماء أنه يجوز أن يتنفل في سعيه بين الصفا والمروة في عموم قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وحكى بعض العلماء الإجماع لكنه لم يخلو من نظر في حكايته لهذه المسألة، وقيل إن مراده التنفل بالسعي أثناء الحج، على أنه لا يتنفل كما أنه لا يتنفل بالطواف تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.